بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الإخوة الكرام،
قواعد
في معاملة الخلق
مستمدة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم،
وهدفها
سلامة الدين وسعادة الدنيا والآخرة.
قواعد:
وقولوا للناس حسنا،
قواعد:
ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس،
قواعد:
مداراة من يتقى فحش،
قواعد:
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،
قواعد:
لا تسأل الناس شيئا،
قواعد:
فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
ارضى للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك.
قواعد في معاملة الخلق:
حسن الخلق، الأريحية، السماحة،
حسن الخلق،
بذل المعروف،
كف الأذى،
حسن الخلق، أن تحتمل ما يكون من الناس،
حسن الخلق،
ليس قدرا زائدا وخارجا عن الدين، بل هو منه.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
قواعد في معاملة الخلق:
العفة عما في أيدي الناس
عزة،
ثيابكم على غيركم أحسن منها عليك، جوابكم تحت غيركم أحسن منها تحتكم،
عزة،
أغشى الوغى وأعف عند المغنم،
عزة،
أخشى إن أعطاني 10,000 ريال ألا أقدر على رقي النخل بعد ذلك.
قواعد في معاملة الخلق: حكمة،
احتج إلى من شئت تكن أسيرا،
حكمة،
واستغني عن من شئت تكن نظيرا،
حكمة،
وأحسن إلى من شئت تكن أميرا.
وبعض الناس
لا يبالون
لأنهم
يتخوضون في أعراض المسلمين وفي أموالهم وفي دمائهم وفي حقوقهم،
والخاسر
من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحش.
قواعد في معاملة الخلق: وصايا،
لا تسبوا عباد الله،
وصايا،
ولا تعيروهم،
وصايا،
ولا تطلبوا عوراتهم،
وصايا،
لا يتناجى اثنان دون الثالث،
وصايا،
انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم.
والقدوة في ذلك
هو سيد ولد بني آدم صلى الله عليه وسلم، وهو أرحم الخلق بالخلق. انظروا كيف تبلغ لطافته ودقته في حفظ حق المسلم حتى ما قد ينقدح في الذهن من مشاعر الأسى والحزن.
وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب.
فيا أيها المسلم،
ارضى للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك. غير عدل أن توخى وحشة الناس بأنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحس.
غير عدل أن توخى وحشة الناس بأنسك.
فوائد في معاملة الخلق: محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الله شيئا ولن يضر إلا نفسه. أيها الإخوة الكرام، لما كان حق الخالق تعالى مبنيا على العفو والمسامحة، وحق المخلوق مبنيا على الأنانية والمشاحة، لزم وضع جملة من القواعد الشرعية المستنبطة من نصوص الكتاب والسنة لضبط العلاقة بالناس والاعتصام بها من الزلل في معاملة المخلوقين على وجه العموم، دون القواعد الخاصة التي تختص بأصناف منهم كالوالد والولد وذي الرحم والزوج والجار ذي القربى والجار الجنب والراعي والرعية والعالم والمتعلم إلى غير ذلك. فلكل من هذه الأصناف مبحث خاص وحديث ذو شجون، وإنما أردنا التنبيه على قواعد عامة وآداب مشتركة بين عموم المسلمين. هذه القواعد تدور بين قطبي العدل والفضل والرخصة والعزيمة، هدفها سلامة الدين وسعادة الدنيا والآخرة. فإن ابن آدم مدني بطبعه، ينزع إلى بني جنسه ويأنس بمعاشرتهم، ولذلك سمي الإنسان إنسانا. وفي خضم هذه العشرة والاحتكاك وتوافق المصالح وتعارضها بين البشر، تنشأ الأثرة وتتولد الضغينة ويتمخض الأذى، إلا من استبرأ لدينه وعرضه واعتصم بربه وترسم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فعاش سعيدا ومات حميدا ودخل الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. هذه القواعد ليست قواعد حاصرة لمعاملة الخلق، ولكنها تنبيهات ربما كان غيرها أولى منها، ولكن يكفي أنها مستمدة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أولى هذه القواعد يا عبد الله: خالق الناس بخلق حسن. فقد روى الإمام أحمد والترمذي من حديث معاذ بن جبل وجندب بن جنادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل منهما: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال الترمذي: حديث حسن. حسن الخلق أيها الإخوة هو ضابط العلاقة مع البشر، فإنه إذا كان الإنسان مختلطا بالناس لا بد له من قدر من الأريحية والسماحة والعفو والآداب الجميلة التي يعاشر بها الخلق حتى يسلم ويسلم منه. وحسن الخلق قد جاءت في فضله أحاديث كثيرة يفرد لأجلها محاضرات، ولكني أسوق بعض التعريفات التي عرف بها السلف الصالح حسن الخلق. قال الحسن البصري رحمه الله: هو الكرم والبذلة والاحتمال. وقال الشعبي: البذلة والعطية والبشر الحسن. وقال ابن المبارك: بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال أحمد: ألا تغضب ولا تحقد، وأن تحتمل ما يكون من الناس. وقال إسحاق بن راهويه: هو بسط الوجه وأن لا تغضب، ونحو ذلك. هذه الجمل المختصرة أيها الإخوة تنتج بمجموعها وصفا ينم عن حالة نفسية منشرحة تتحمل ما يقع عليها من الأخطاء، وتملك روح المبادرة بالإحسان إلى الخلق وحسن عشرتهم واللطافة معهم. وهذا أمر في الحقيقة يحتاجه كل أحد، فإن السعيد حقا هو من استطاع أن يعاشر الخلق معاشرة حسنة، فيحس أنه في جو مأنوس محبب لا في جو يستعديه ويعاديه. والخلق أيها الإخوة الكرام ليس قدرا زائدا وخارجا عن الدين، بل هو منه. قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. احفظ هذه العبارة واجعلها دوما بين عينيك. يقول ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وما أحوج أيها الإخوة الكرام طلبة العلم والصالحين وأهل الاستقامة إلى أن يعتنوا بتهذيب أخلاقهم وحسن معاشرة الخلق، فإن بعض من يميل إلى نوع من الاستقامة يصاحبه نوع شدة وجفاء وجفوة في معاملة الخلق، لعل باعثها في بعض الأحوال شدة رغبته في استقامة الناس ولكن الله عز وجل ركب في طبائع الناس ثوابت لا تتغير، لذلك احتيج إلى حسن الخلق. وقد علق ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية على هذا الحديث بقوله: وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. إي والله، هذه ظاهرة تلاحظ في بعض الأحوال، أن أهل الدين والاستقامة وطلب العلم ربما صاحبهم نوع مخاشنة للناس، وهم أحوج ما يكونون فيه إلى حسن معاشرة الخلق، لأنهم أصحاب دعوة، أصحاب مشروع، أصحاب غاية وهدف، ومحل هذا الهدف والمقصد هم هؤلاء الناس. فكيف تنتظر يا عبد الله أن يصغى إليك وأن يستمع لك من قوم يأنفون عنك ويبغضونك ويبتعدون عن مجالسك؟ أما القاعدة الثانية فإنها قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، على سبيل العموم، وقوله لعباده المؤمنين على سبيل الخصوص: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وربما كانت هذه خصوص بعد عموم إثر القاعدة الأولى، لكن لأمر القول شأنا وللسان أثر عظيم في معاشرة الخلق. قال ابن كثير رحمه الله في قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: لما كان الإنسان، وتأملوا هذا المعنى أيها الإخوة، يقول: لما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق. الله أكبر، ما الشيء الذي تملكه تحسن به إلى كل مخلوق غير المال؟ قد يبدو هذا لغزا، ولكن الواقع كما قال الشيخ رحمه الله، قال: وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق امتثالا لأمر الله ورجاء ثوابه. انتهى كلامه رحمه الله. فالقول أيها الإخوة عنوان الإنسان، والمنطق هو شارته. فإنك ترى الإنسان فتظن به الظن الحسن أو تظن به الظن السيء لمجرد مرآة، فما أن يتكلم حتى ينقلب الأمر رأسا على عقب في بعض الحالات. ربما تراه فتزدريه ولا يقع في نفسك موقعا، فإذا ما تكلم تكلم بمثل الدرر كالجمال يتحدر من شفتيه، فيعظم في نفسك ويعلو قدره في قلبك بمجرد منطقه الذي آتاه الله. وربما ترى الرجل مهيبا جليلا حسن البزة حسن الهيئة، فإذا تكلم تكلم بكلام مشين لا يليق به، فيسقط من عينك بسبب كلمات بدرت منه. وقال ابن كثير رحمه الله عند قول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وأرجو أن يلحظ الإخوة الكرام الفرق في التعبيرين، فإن الله تعالى أمر لجملة الناس بالقول الحسن فقال: وقولوا للناس حسنا، ولما خص عباده المؤمنين رقاهم إلى درجة أعلى فقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ولم يقل حسنا، بل أتى بصيغة أفعل التفضيل لتدل على بلوغ الغاية في الحسن. يقول ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى رسوله أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنهم إذ لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة فإن الشيطان عدو لآدم وذريته. إخوة الكرام، كم من كلمة تفرقت وكم من جمع تشتت بسبب كلمة نابية أو مزاح ثقيل أو جملة طيارة لم يأبه بها صاحبها أطلقها فصدمت نفوسا وصدعت قلوبا، فأدى ذلك إلى تفرق المجتمعين وإلى تكدر الصفاء بسبب الكلام. فما أحرى الإنسان أن ينتقي كلامه وحديثه كما ينتقي آكل التمر أطايبه. والأمر يسير، هو مجرد تنبه وضابط يضعه الإنسان على منطقه كلما هم أن يقول شيئا أن يمرره على هذا الضابط وعلى هذه المصفاة، فإن رأى فيها كلمة ثقيلة محددة مدببة فلينزعها، فإن رأى كلمة أليق من كلمة فليستبدلها بها، فإن الأمر يسير. كما قال القائل: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. فقد تعبر عن القضية الواحدة بتعبيرين مختلفين ويعطيان انطباعين متضادين تماما، حتى إنه يروى أن ملكا من الملوك رأى في منامه كأنما تساقطت أسنانه، فطلب المعبرين ليعبروا له رؤيا، فكلما أتى بأحد قال له ذلك المعبر: إن أهلك وذويك يموتون جميعا. هذا تعبيره، فيغضب غضبا شديدا فيقتل المعبر، حتى وقع على معبر عاقل فقال له: أيها الملك، إنك تعمر حتى تكون آخر أهلك موتا. فسر سرورا عظيما بهذا التعبير مع أن المؤدى واحد. أما القاعدة الثالثة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. هذه القاعدة أيها الإخوة قاعدة عظيمة من قواعد معاملة الخلق. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال النووي: حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذه قاعدة عظيمة أيها الإخوة، ذلك أنني كما قدمت علاقات الناس مبنية على المشاحة، كل يريد أن يقتني الشيء لنفسه وأن يحوطه لذاته، كما قال ربنا عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح، فإذا رأى الناس منك منافسة على دنياهم وعلى لعاعة من الدنيا أبغضوك. فإن أنت ترفعت وزهدت وتركت هذا الحطام لهم أحبك. يقول الحسن رحمه الله: لا تزال كريما على الناس ما لم تعاط ما في أيديهم، فإن فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وقال أيوب السختياني رحمه الله: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. فالزهد بما في أيدي الناس مجلبة لحبه، فإذا رأى الناس منك زهدا وتقللا وبعدا عما يقتتلون عليه أحبوك وعظمت في أعينهم. يقول ابن رجب رحمه الله، يشير إلى حالة انتهت واضمحلت كانت في سلف هذه الأمة، قال: وأما من كان يرى المنة للسائل عليه، وأما من كان يرى المنة للسائل عليه ويرى أنه لو خرج له عن ملكه كله لم يفي له ببذل سؤاله له وذلته له، أو كان يقول لأهله: ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم، ودوابكم تحت غيركم أحسن منها تحتكم، فهذا نادر جدا من طباع بني آدم، وقد انطوى بساط ذلك من أزمان متطاولة. قد انطوى بساط ذلك من أزمان متطاولة. وأنشد بعضهم في وصف الدنيا: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فجرب يا عبد الله أن تترفع عما يتنافس عليه الناس، وأن كما قال الشاعر الجاهلي: أغشى الوغى وأعف عند المغنم. سترى أن ذلك مجلبة لحب الناس لك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من القواعد المستفادة من السنة النبوية مداراة من يتقى فحشه، فإن الناس أخلاق فيهم الطيب والرديء والعاقل والمجنود وما بين ذلك، وفيهم اللبيب والسفيه، ومن ثم فإن منهم من يكون في طبعه أذى ومضارة، فمثل هذا الصنف من الناس لا بد أن يتقى فحشه، لا من باب الجبن والخوف، ولكن من باب دفع الأذى والسلام. فإن للمرء في هذه الحياة الدنيا مقاصد مهمة وأولويات أعظم من أن يشتغل بمدافعة المخلوقين ومخاصمته، وقد يتنازل المرء عن بعض حقه لحفظ حق أولى منه وأجل. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له، فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول، فقلت يا رسول الله، أي لما خرج، فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ يعني تسأله متعجبا كيف بدر منك ما بدر من ذمه فلما دخل عليك ألنت له القول؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. رواه مسلم. أجارنا الله وإياكم وأعاذنا الله وإياكم من هذا الوصف، أن يكون الإنسان مؤذيا مضارا مضايقا لعباد الله، يتقيه الناس ويدارونه لأجل فحشه. ولكن لا بد لك من هذا يا عبد الله، فإن المجتمع يتضمن أمثال هذا اللون من البشر، فلذلك لا يليق بك أن تدخل معه في مهاترات ومشادات ومجاذبات تورثك مضيعة الوقت وتكدر الخاطر. اغتمض شيئا من الأذى واحتمل حتى تتخلص منه. يقول القرطبي رحمه الله في المفهم في شرح صحيح مسلم في فوائد هذه القصة، يقول: جواز مداراتهم اتقاء شرهم، لكن ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. والفرق بين المدارات والمداهنة أن المدارات بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين. استمعوا إلى تفريق القرطبي رحمه الله بين المدارات والمداهنة. قال: المداراه بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين، وهي مباحة ومستحسنة في بعض الأحوال. والمداهنة المذمومة المحرمة هي بذل الدين لصالح الدنيا، بذل الدين لصالح الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته وطلاقة وجهه، ولم يمدحه بقول ولا روعي في ذلك في حديث. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا ابتليت يا عبد الله بأحد من هؤلاء فلا بأس أن تلين له القول وتسمعه كلاما حسنا لا يتضمن كذبا ولا إهاما، ولا يحفظ عنك شيء يحتج به عليك، ولكن قل قولا طيبا تستدفع به أذاه، فإن هذا من الحكمة ومما يقصر الشر عنك. يقول الخطابي رحمه الله، الإمام الخطابي حمد بن سليمان: ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات، من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى، عما قليل نديما للندامات. وكأنه رحمه الله يرى أنه لا بد من قدر من المداراة لكل أحد، ولكن على حسب طبقات الناس، فمن كان ذا فحش احتيج إلى مداراته بدرجة أقل ممن كان من عامة الناس وأوساطهم. فالمداراة إذن أمر نسبي، وهي في أخف أحوالها ما سماها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فيما قرأنا في مستهل هذه المحاضرة المجاملة، فإن المجاملة تعني التجمل في الكلام وليست مذمومة بإطلاق، فلا بد للإنسان أن يتجمل مع عباد الله ويحسن إليهم، ولا يعد ذلك من النفاق أو المداهنة، فإن المجاملة أي بمعنى أن يضغط الإنسان على نفسه ويظهر البشرة والترحاب وطلاقة الوجه حتى وإن كان قد لا يكون كذلك في الداخل، هذا لا يعد من المداهنة المذمومة. القاعدة التالية أيها الإخوة هي المستمدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. وقال ذلك في حجة الوداع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وهو يرسي القواعد العامة للأمة الإسلامية، ومنها القواعد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرها. هذه القاعدة أيها الإخوة وهي أن يسلم منك المخلوقون قاعدة مهمة، وهي والله عنوان السعادة، أن تعيش معافى معافى منك. وما أشقى أن يتقلد الإنسان في رقبته أذية على مسلم أو يكون سببا في مضارة مسلم، فإن الانعتاق من هذه الحال أمر عظيم، فإنك لا تعلم أيعفو عنك صاحبك أم لا، أتدركه فتستسمحه أم يحال بينك وبينه، فلا تلقاه إلا في عرصات القيامة يتعلق بك ويطالبك بكلمة بدت منك أو غيبة اغتبته فيها في مجلس من المجالس أو أخذت شيئا من ماله أو غير ذلك. هذا وإن من الناس من يتخوضون في أعراض المسلمين وفي أموالهم وفي دمائهم وفي حقوقهم، لا يبالون ولا يرعون ولا يستحون، أجرنا الله وإياكم من ذلك. ولولا وجود هؤلاء ما أقيمت الشرط ولا المحاكم ولا احتاج الناس في شأن من الشؤون إلى مخاصم. فعليك يا عبد الله أن توطن نفسك على تعظيم حرمات المسلمين وأن تحفظ حقوقهم، فلا تمتد إليهم يدك بسوء ولا لسانك بسوء، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تعظيم حرمة المسلم، فمن ذلك ما رواه ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته، رواه أحمد وهو حديث حسن. هذا أيها الإخوة عقوبة عاجلة لمن تتبع عورة أخيه المسلم، وتدل على تعظيم حرمة المسلم وأن الأصل في المسلم الستر والسلامة إلا أن يبدو شيء غير ذلك. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون معه فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذها ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح. تأملوا حادثة يسيرة، كم يتمازح الناس الآن لا سيما الشباب فيما هو أعظم من ذلك بكثير، كل ما في الأمر أنه نام وكان بيده حبل فاستلها أحدهم منه فانتبه مذعورا، فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم على الفاعل وقال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وكم من الناس من يروعون إخوانهم في الله، إما بالإرجاف بالقول أو بالفعل أو بالكذب الذي يدخلون فيه الضيق إلى نفوسهم، وينبغي للمؤمن أن يكون هينا لينا حريصا على إدخال السرور إلى قلب أخيه المسلم بحيث إذا لقيه أحبه. فهذه أمور كلها تدل على عظم هذه القاعدة في معاملة الخلق، بل إن الأمر يبلغ إلى ما هو أدق من ذلك، من المشاعر النفسية. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. متفق عليه. الله أكبر. هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد بني آدم، وهو أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف تبلغ لطافته ودقته في حفظ حق المسلم، حتى ما قد ينقدح في الذهن من مشاعر الأسى والحزن فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسد أبوابه. إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. فهذا من حفظ حق المسلم ومراعاته. كل هذه النصوص وأمثالها كثير أيها الإخوة تؤكد علينا أنه يجب علينا أن نعظم حرمات المسلمين، وأن نحفظ حقوقهم، وأن لا نتجنى عليهم لا بقول ولا فعل ولا ظن سوء. يقول الشافعي رحمه الله: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. أما القاعدة التالية أيها الإخوة فهي قاعدة عزيزة لا يطيقها إلا الكمل من الناس، وكان منهم أولئك النفر الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الإسلام وأسر كلمة: ألا يسأل الناس شيئا. القاعدة: لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا، فضلا عما قدمنا به ألا تنافسهم على دنياهم، بل فوق ذلك لا تسأل الناس شيئا. يقول الراوي عن أولئك النفر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك البيعة وكان في آخرها كلمة أسر بها: ألا يسأل الناس شيئا. قال: فرأيت أحدهم يسقط صوته وهو على راحلته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، ينيخ راحلته ويتناوله بنفسه، لا كبرا ولكن ليوحد الله عز وجل في القصد والطلب. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي بواحدة وأتكفل له بالجنة. قال ثوبان: أنا. عرض مغري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي بواحدة وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا. قال: لا تسأل الناس. قال: لا تسأل الناس، يعني شيئا. قال: فكان لا يسأل رضي الله عنه. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم، ومتى احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. وهذا من حكمة الله ورحمته، ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيء. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما أراد رحمه الله كمال التوحيد، فإن كمال التوحيد ألا تسأل الناس شيئا. وليس معنى ذلك أن المرأة إذا سأل الناس أنه يخرج عن حد التوحيد، لا، ولكنه يخرج عن الحد الأعلى منه. فالحد الأعلى من تحقيق التوحيد أن تجعل فاقتك وحاجتك إلى الله وحده لا إلى أحد سواه، حتى في الأمور التي تبدو صغيرة. وإن كان بعض العلماء قد استثنى ما جرت العادة به مما يتخادم فيه الناس، كما استنبط ذلك من قول الله تعالى في قصة يوسف: قال اذكرني عند ربك، قال اذكرني عند ربك، فطلب منه يوسف أن يذكره عند الملك. فما جرت به العادة مما يتخادم به الناس فلا بأس به، سيما وأن يوسف عليه السلام قد أحسن إليه بأن عبر رؤياه وبشره بالسلامة، فربما كان ذلك من قبيل المكافأة. وقد قيل في الحكم: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. يقول علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناه مهال عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. فينبغي لك يا عبد الله أن تربأ بنفسك عن سؤال الناس هذا أيها الإخوة، وإنه في هذه الأزمنة هان على كثير من الناس سؤال الناس، وصار كثير من الأقوياء لا تبش وجوههم بنطفة ماء أن يتقدموا بالسؤال والاستجداء من الناس. كان الناس فيما مضى وإلى عهد قريب يستحون، ربما تبلغ الحاجة بالإنسان مبلغا عظيما ويكون مستحقا للزكاة والصدقة، فإذا هم أن يسأل أحد قدم وأخر وذهب في الأوقات التي تخف فيها الرجل، وصلى معه في وقت العشاء أو في وقت الفجر، وجلس إلى جواره وهمس بأذنه يخبره أنه بحاجة، كل ذلك بسبب عزة النفس. أما الآن فإنك ترى الشاب الجلد القوي الذي يستطيع أن يطلب قوته بنفسه، لا يبالي أن يدور بالمعاريض والمسائل على مختلف الأشخاص والناس ويطلب الكتابة ونحو ذلك، وهو يستطيع أن يدفع عن نفسه بذلة السؤال. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نعود أنفسنا على العزة والاستغناء بالله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله. وقد وقفت على حادثة جميلة جدا الحقيقة تتعلق بهذا المعنى وتبين العزة، فأذكر أن شخصا من الأشخاص كان مستخدما في إحدى الدوائر الحكومية، وكان صاحب بذلة يشتغل في الصباح في هذه الدائرة وبعد العصر في طلب رزقه، وكان ذا عيال وعليه نفقات والتزامات كثيرة، وقد بلغ من السن مبلغا. فقال له بعض الناس من أصحابه: لو أنك كلمت فلانا فأعطاك شيئا من الناس الذين تجتمع عندهم الزكوات والصدقات. وكان من مهنته وفقه الله أنه كان يشتغل بالنخل، يرقى النخل ويصلحها ويلقحها ويخرفها إلى غير ذلك، فما أن تأتي العطلة الصيفية حتى يذهب يمنة ويسرة يتسبب في طلب الرزق وينفق على عياله. فقال له بعض الناس: لو أنك كلمت فلانا فأعطاك شيئا. يقول محدثه: يقول فأطرق، فأعدت عليه الكلام مرة إثر مرة، لأني أعلم أن أقل ما يمكن أن يعطيه 10,000 ريال، 15,000 ريال، قد لا يحصلها طوال موسم الصيف. يقول فأطرق ثم رفع رأسه فقال: أخشى إن أعطاني 10,000 ريال ألا أقدر على رقي النخل بعد ذلك. الحقيقة أنها كلمة تهز النفس وتنم عن عزة في نفس قائلها وعن بعد نظر، لأن الإنسان أيها الإخوة إذا تعود على المسألة والاستجداء انكسرت نفسه وانحطت عزيمته، وصار يبحث عن الغنيمة الباردة المواتية السهلة حتى وإن كان في ذلك إراقة ماء جبينه. أما القاعدة التالية فهي ما دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تأملوا في هذه الجملة، قال: ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفي المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الإخوة الكرام، من قواعد معاملة الخلق أن تنصفهم من نفسك وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، فإنهم بشر مثلك يشتهون ما تشتهي ويحبون ما تحب ويألمون مما تألم، فكيف تؤثر نفسك عليهم ولا تود لهم الخير كما تود لنفسك؟ يقول ابن رجب رحمه الله: المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. انتهى كلامه رحمه الله. إن مقتضى هذا الحديث أيها الإخوة أن يسلم الإنسان من حسد الناس، والحسد والله آفة، الحسد آفة. كم من النفوس، نفوس مستعمرة محتلة قد استعمرها الشيطان والنفس الأمارة بمعسكر الحسد، فصار صاحبها يلحظ الناس يمنة ويسرة، يرمقهم بعين جائعة، يتمنى أن يذهب الله الخير من بين أيديهم، لا أن يغبطهم فقط فيتمنى لنفسه الخير الذي آتاه الله إياهم، بل والعياذ بالله يكون في نفسه شح وتكيف شيطاني ربما أوصله إلى أن يؤذي الناس بالعين، والعين حق، من جراء هذا الحسد. فعليك يا عبد الله أن تربي نفسك وأنت تعامل المخلوقين على أن تود الخير لكل مؤمن، وأن يسرك ما يسر كل مؤمن، وإذا رأيت على أحد من عباد الله شيئا أن تبرك وأن تقول ما شاء الله، لا أن تشعر بنفسك بشيء من النقص والضغينة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإن ذلك أحرى أو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يا لها من قاعدة من قواعد السعادة، وهي أن تنظر إلى من هو أقل منك في الدنيا، فإذا نظرت إلى من هو أقل منك قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا أن آتاني وأعطاني وأمدني وأعدني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أما إذا طمحت عينك وامتد بصرك إلى من هو أعلى منك في الدنيا من أهل القصور والمراكب الفارهة وغير ذلك، انقبضت نفسك وشعرت واتهمت الله في عدله وحكمته، فوقعت في مصيبة عظيمة وشقيت في الدنيا والآخرة. يقول الخطابي رحمه الله: ارضى للناس جميعا مثلما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، غير عدل أن توخى وحشة الناس بأنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك. القاعدة التالية أيها الإخوة ما دل عليه قول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هي قاعدة العفو. ما دمت في هذه الحياة تعاشر المخلوقين فاعلم يقينا أنه لا بد أن يقع عليك مظلمة، فإن الدنيا لم تزل مشحونة بالمظالم، فوطن نفسك على العفو والصفح، لأنك إن عفوت وصفحت كسبت الدنيا والآخرة. أما كسبك للآخرة فظاهر، وهو احتسابك الأجر عند الله عز وجل، وأما كسبك الدنيا فزوال هذه المشاعر من قلبك، مشاعر الحنق والتغيض والنقمة على الآخرين. إن قلبك أثمن ما فيك، فلا يكن مستودعا للأقدار، بل اجعله مستودعا للأمور الحسنة من محبة الله ومحبة المؤمنين. لا يكن قلبك منشحنا بالغل والشحناء والحقد والبغضاء، عود نفسك على العفو والصفح كما أمر الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنشد بعضهم: تسامح ولا تستوفي حقك كله، وأبقي فلم يستقصي قط كريم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. تسامح ولا تستوفي حقك كله، وأبقي فلم يستقصي قط كريم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فإذا كان لك حق من الحقوق فلا تقل لا بد أن أستقصيه ولا بد أن آخذه كاملا، اجعل في نفسك شيئا من الأريحية والسماح والعفو وأسقط، فإن الله تعالى عفو يحب العفو. هذه أيها الإخوة بعض القواعد في معاملة الخلق ولا شك أنها كما أسلفت قواعد ليست حاصرة ولكنها تنبه إلى ما سواها، والأخذ بها يحتاج إلى دربة وإلى تربية وإلى أن تكتنف النفس مؤثرات الإيمان المختلفة وقوة الصلة بالله عز وجل وقوة العقل والنظر في عواقب الأمور. فمن أخذ بذلك حصل من السعادة والرضا ومحبة المخلوقين بقدر ما حصل من هذه القواعد. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق وسيء الأعمال، فإنه لا يصرف سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.